اثنان في خارج الجزيرة العربية. ألف جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل اليهودية. أولا جوانب من الحياة الدينية. لقد تعرضت الديانتان السماويتان اليهودية والنصرانية إلى تحريف وتبديل، ومن ثم فقدتا الروح ولم تعودا تمثلان دورهما الأساسي في إصلاح الناس الذين جاءت من أجلهم. فاليهودية بالإضافة إلى التحريف الذي حدث في أصولها كانت ديانة أراد الله أن تكون لبني إسرائيل خاصة، غير أنها أصيبت في عقيدة التوحيد التي فضل الله بها بني إسرائيل على أهل زمانهم، إذ اقتبس اليهود كثيرا من العقائد والتقاليد الوثنية الجاهلية للأمم التي جاوروها أو سيطروا عليها أو عاشوا وسطها. وقد اعترف بهذه الحقيقة مؤرخ اليهود المنصفون، ومثال ذلك ما جاء في دائرة المعارف اليهودية. ما معناه؟ إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان تدل على أن عبادة الأوثان والآلهة كان قد تسربت إلى نفوس الإسرائيليين ولم تستأصل شأفتها إلى أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل، وقد قبلوا معتقدات خرافية ومشركة. وإن التلمود أيضا يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة لليهود، هذا بالإضافة إلى أن توراتهم وتلمودهم قد طفح بأوصاف ونعوت لا تليق بذات الله ووحيه وأنبيائه ورسالاتهم. فتراهم في توراتهم المحرفة وعهدهم القديم مثلا يذكرون أن الله قد تعب في اليوم السادس وهو يخلق الكون، واستراح في اليوم السابع، وبارك الله الساء اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه من جميع أعماله، ولذلك كان تحريم اليهود للعمل يوم السبت. وجاء في عهدهم القديم في قصة آدم وزوجه حواء عليهما السلام، وسمعنا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب رياح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال ومن أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ وهكذا يصورون الله وكأنه بشر لا يعرف ما يحدث في حديقة منزله. وقد أعقب هذا قولهم إن آدم عندما أكل من شجرة المعرفة ارتفع بهذا العصيان إلى مراتب الآلهة وأدرك الخير والشر، على الرغم من أن الرب عندما خلقه كان حريصا على بقائه جاهلا بهما. وعندما خشي الرب على ازدياد تمرد آدم واستفحال أمره أخرجه وزوجه من الجنة حتى لا تمتد أيديهما إلى شجرة الحياة فيكتب لهما الخلود. ولم ترضه أيضا سيرة آدم وأبنائه في الأرض لأنه فوجئ بهم يملؤونها بالشرور والآثام، نعوذ بالله من ذلك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فحزن وتأسف على خلقهم، والله في كتابهم المقدس يندم على إغراق الأرض بالطوفان ويقبل ضيافة نبيه إبراهيم ويأتي إلى منزله بصحبة اثنين من ملائكته ويأكلون من مائدة إبراهيم الدسمة. والله في توراتهم المحرفة يدخل في عراك ومصارعة مع عبده ونبيه يعقوب دامت ليلة كاملة، وعندما أوشك يعقوب أن ينتصر عليه لجأ إلى خدعة مكنته من كسب الجولة والغلبة، وهي أنه ضرب حق فخذ يعقوب حتى انخلع. وعلى الرغم من ذلك لم يتركه يعقوب إلا بعد أن باركه ونال منه لقب إسرائيل. والله في توراتهم إله خاص بهم لا يحب غيرهم لأنهم شعبه المختار، وأن الأمم الأخرى فهي كالأغنام لا يأبه بها الإله، ويبنون كراهيتهم للأجناس الأخرى وعلى رأسهم العرب على أساس من دينهم المحرف. فتراهم يذكرون في توراتهم قصة يزعمون فيها أن نوح نبي الله سكر حتى استلقى وانكشفت سوءته، ولما رآه ابنه حام أبو كنعان ضحك منه وفضحه عند أخويه سام ويافث اللذين ستراه دون النظر إلى عورته. وعندما أفاق نوح من سكرته وعلم بما حدث من ابنه الأصغر حام استنزل عليه لعنة الله قائلا ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته، مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم. وظاهر في هذه القصة إرادة اليهود استعباد الكنعانيين أبناء حام وهم لا ذنب لهم وتزكية الإسرائيليين أبناء سام. وكما صور اليهود نوحا سكيرا ليصلوا إلى أهداف معينة. تراهم أيضا يصورون لوطا سكيرا وعاهرا يزني بابنتيه، نعوذ بالله من ذلك، يزني بابنتيه في حالة سكر، وتحبلان منه وتلدان، نعوذ بالله من ذلك، اللهم إني أعتذر إليك. وزعموا أن ابن البنت البكر عرف بمؤواب، أبو المؤوابيين إلى اليوم، ليصلوا بذلك إلى هدف واضح أيضا، وهو تجريح أعدائهم المؤوابيين، وكل ذلك باسم الوحي. وصدق الله العظيم الذي قال في القرآن الكريم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وتدعي توراتهم أن كل النساء غير اليهوديات مومسات، ويستحق القتل كل الجويم غير اليهود حتى ذو الفضل منهم، وأن من يقتل غير اليهودي يقدم قربانا للرب. هل يمكن أن يكون هذا كتابا إلهيا مقدسا لتعريف البشر بالله وهدايتهم إلى طريقه؟ إن هذا الاعتقاد الباطل هو الذي جعلهم لا يبالون بكل القيم في سبيل الوصول إلى أهدافهم، كما هو واضح من بروتوكولات حكماء صهيون، ولا يبالون في وصف أنبياء الله بأوصاف لا تليق بهم كما قلنا. فها هم مثلا يصورون إبراهيم عليه السلام ديوثا في سبيل حرصه على الحياة والمنافع الدنيوية، فيذكرون في توراتهم أنه أغرى زوجته سارة بالذهاب إلى بيت فرعون بصفتها أخت إبراهيم من أجل الحصول على حظيرة من الغنم والحمير، قال لها: قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. ويصورون يعقوب عليه السلام بأنه محتال سرق النبوة من أخيه البكر بأسلوب قذر، ويصورون ابنة يعقوب المسمى دينة بأنها زانية زنى بها ابن رئيس المدينة المجاورة. ويقولون في تلموذهم بأن عيسى بن مريم عليه السلام ابن غير شرعي حملته أمه سفاحا وهي حائض، نعوذ بالله من ذلك. من العسكري باندارا، وأنه كذاب ومجنون ومضلل وساحر ومشعوذ ووثني، اللهم إني أعتذر إليك. ووصف تلموذهم المسيحيين بأنهم ليسوا أكثر من خرق حيض المرأة التي ترمى في القاذورات، وأنهم وثنيون وقتلة وفسقة وحيوانات قذرة وحمير وخنازير وكلاب. ويصورون نبيهم داود يزني بامرأة أحد ضباطه وتحبل منه، عاجل المستمع، وكما أوردت كتبهم اسمها على أنها بفشيبع امرأة أوريا الحثي، قبح الله من دان ووصف الأنبياء بذلك. ويصورون نبيهم داود يزني بامرأة أحد ضباطه وتحبل منه، وذلك عندما رآها على السطوح فأعجبه جمالها، وأرسل الضباط إلى ميادين القتال ليهلك الضابط زوجها، ومن ثم يتزوج هو زوجته. أي بشاعة هذه؟ إن هذا الكلام لا يمكن أو يعقل أن يكون من عند الله، إن هذا الكلام لا يمكن أو يعقل أن يكون من عند الله، وبالتالي لا يمكن أن يكون صالحا لهداية البشرية. لقد حكى القرآن الكريم عن جوانب كثيرة من تفكير اليهود الديني وموقفهم من كتابهم ورسلهم، ومن ذلك ما حكاه عن ميلهم إلى الوثنية على الرغم من وجود نبيهم موسى عليه السلام بينهم، فقد قالوا له: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وعندما عاد إليهم موسى بعد ملاقاة ربه وجدهم عاكفين على عبادة عجل قائلين له: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، عزيزي المستمع، يقصد هنا قائلين لهارون أخي موسى، والله أعلم. وعدم تخليهم عن شغفهم بالوثنية بعد موسى، كما قال تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وذكر القرآن نوعا من تعنتهم مع موسى، ويتمثل ذلك في قولهم له: أرنا الله جهرة، وذكر نوعا من سوء أدبهم مع الله، فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. المائدة الآية 64. ونسبهم بنوة البشر لله تعالى، قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. وألهوا أحبارهم، بل ألهوا أحبارهم، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعدم تورعهم في تحريف كلام الله كما حكى عنهم القرآن في الآية: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وفي الآية: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ومما حكاه القرآن عن موقفهم من رسلهم قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقوله تعالى: كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وقوله: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ويتضح لك مما سقناه من أدلة من كتب اليهود ومن كتاب الله سبحانه إلى أي درك وصلت هذه الديانة على أيدي هؤلاء البشر. ثانيا، جوانب من الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمعات اليهودية. إن الله تعالى لا يرضى لدينه أن يكون عنصريا بعيدا عن الإنسانية، ولكن اليهود بدلوا دين الله وجعلوه عنصرية لا يحمل للإنسانية رحمة، وافتروا على أنبياء الله تعالى ووصفوهم بكل النقائص والرذائل البشرية كما رأينا. ولهذا فلا غرابة أن يعيشوا في صراع وفتن مع الشعوب غير اليهودية إلى يومنا هذا. ففي القرن السابع الميلادي بالذات أوقعوا بين المسيحيين في أنطاكيا والقائد الفارسي فوكس، مما ترتب عليه وقوع مذابح فظيعة في نصارى أنطاكيا. وساعدوا جيوش الفرس في محاربة نصارى الشام، وقتلوا بأنفسهم النصارى في الشام مثلما حدث في صور، وكان جزاؤهم أن عاقبهم هرقل ملك الروم عقوبة قاسية عندما علم بما ارتكبوه من مآس في حق النصارى بالشام. لقد وصفهم القرآن الكريم وصفا دقيقا بصور تبين ما كانوا عليه في القرنين السادس والسابع الميلاديين من تدهور خلقي وانحطاط نفسي وفساد اجتماعي جعلهم غير أهل لإمامة الأمم وقيادتها. ومن ذلك قول الله تعالى فيهم: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقد ذاق العرب في يثرب الويلات نتيجة لحرص اليهود على إثارة الفرقة والحروب بين الأوس والخزرج واحتكارهم التجارة وتسخير العرب في مصالحهم الاقتصادية، وعادوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكادوا له كيدا عظيما ومكروا به كثيرا، ولكن الله مكر بهم. وكانت مشيئة الله أن أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وأجلاهم عمر رضي الله عنه عن الجزيرة العربية تنظيفا للمجتمع الإسلامي من شرورهم وآثامهم.